السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن يصلح لنا فيما بقي من أعمالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يحبون صحابة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمحبتهم دين وإيمان وإحسان، فمحبتهم دين وإيمان وإحسان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحباب نبينا مع لقاء الأحباب مع محمد والأصحاب، نعيش في كل يوم اثنين سائلين الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع. وأنا على شوق مع واحد من أصحاب النبي نلتقي به في لقائنا هذا، هو واحد من السابقين الأولين من المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا النور الذي أنزل معه. إنه أسلم مع أول من أسلم من المسلمين قبل أن يدخل النبي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أسلم بعد أخيه بأيام قلائل، قيل إنه أسلم بعد 24 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أول سفير للنبي في الإسلام، وهو الذي عينه أصحابه أميرا للمؤمنين في بلاد الحبشة. هو أول من عقر في الإسلام، وهو أشبه الناس بالنبي خير الأنام، فكان يشبهه في خلقه وفي خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو واحد من أصحاب النبي الأفذاذ الأطهار الأخيار، هو من علم الدنيا كلها كيف تتحاور مع ملوكها أو مع ملوك الدنيا. هو الذي أدار الحوار مع ملك الحبشة كأحسن إدارة، هو الذي قاوم دهاء عمرو ورد الكيد عليه لأنه أدهى منه بإيمانه بالله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الهاشمي القرشي ابن عم النبي، هو الهاشمي القرشي ابن عم النبي وأخو علي. عرفتم من هو؟ أظنكم جميعا عرفتم، لكن الذي أحب أن أقوله هو أن نعرف فضائله ومناقبه، أن نعرف منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعند أصحاب رسول الله. هو الذي أعطاه الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من صحابة رسول الله، أبدله الله عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. إنه الشهيد الطيار جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخ علي، وهو أكبر من علي بعشر سنين، وله أخ هو الأكبر عقيل بن أبي طالب أكبر من جعفر بعشر سنوات. لهذا كان جعفر رضي الله عنه لما جاء الإسلام ابن عشرين سنة أو يزيد قليل، أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع من هو جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، فهي قرشية هاشمية أيضا، وهي امرأة عقيلة عاقلة حكيمة، أسلمت وحسن إسلامها رضي الله عنها وأرضاها. جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، أسلم بعد عشرين رجلا أسلموا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحسن إسلامه وصبر على الأذى كما صبر كل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونزل قول الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فنزل الأمر من الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا إذا تحدثنا عن جعفر بن أبي طالب لا يمكن أن يمر الحديث إلا عن بعض مناقبه وفضائله رضي الله عنه. روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت الجنة البارحة، يعني رأيت في المنام كأني دخلت الجنة البارحة، فنظرت فإذا فيها جعفر يطير بجناحيه مع الملائكة. رأيت دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير في الجنة بجناحيه. سماه أبو هريرة أبو المساكين، سماه أبو هريرة رضي الله عنه أبا المساكين، لأنه كان كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان يجلس إلى المساكين ويجلسون إليه ويخدمهم ويخدمونه رضي الله عنه وأرضاه. وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه حديثا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت أسأل الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الآية وأنا أعلمها أو أعرف تفسيرها، وما سألته إلا ليطعمني. قال: فمر جعفر رضي الله عنه وأرضاه فسألته عن الآية فدعاني، فذهب بي إلى بيته ونادى على زوجته أسماء، أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها الحبشية المهاجرية صاحبة الهجرتين كما أخبر أبو موسى الأشعري في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. يقول أبو هريرة: فكنت أسأل الرجل من أصحاب رسول الله عن الآية لا أسأله إلا ليطعمني، فمر جعفر فسألته فأخذ بيدي فأدخلني على أسماء فقال: أين الطعام؟ فجاءت بالطعام، فبعد أن أكلت وشبعت أجابني على ما سألته عنه. فكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول عن جعفر بن أبي طالب إنه أبو المساكين، كان يجلس إليهم ويخدمهم ويخدمونه. بل روي من كرم ومن إحسان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ بأيدينا جعفر فذهب بنا إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه. قال: فسأل عن طعام فلم يجد إلا وعاء فيه عسل أو وعاء فيه سمن، فجاء به وليس فيه شيء فشقه، فكنا نلعق العسل منه بأصابعنا. فيه دلالة على كرم جعفر وأنه كان يحب أن يطعم المساكين رضي الله عنه وأرضاه. أصله وحسبه ونسبه جعله هكذا في المناقب والفضائل. يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما عند الحاكم بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر في الجنة مدرجة قوادمه بالدماء، أو مدرجة يعني حال كونها مدرجة يعني مغموسة بالدماء أو فيها دماء، مدرجة قوادمه بالدماء لأنه قتل شهيد رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي الكلام عن جعفر بالتفصيل. تقول زوجته أسماء بنت عميس، هو الذي تزوج بأسماء أخت سلمى والتي كانت تحت الحمزة أو حمزة بن عبد المطلب عم جعفر بن أبي طالب، فزوجته أسماء وأنجب منها عبد الله الذي كان به يكنى، فكنيته أبو عبد الله. جعفر ابن أبي طالب أنجب عبد الله ومحمد وعون، أنجبهم جميعا في الحبشة بعد هجرته إليها. قلنا إن جعفر عاش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحمل الأذى كما تحمل أصحابه، لكن رسولنا الذي جعله الله رحمة للعالمين هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، لما رأى حال أصحابه في العذاب والبلاء أذن لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يخرجوا مهاجرين إلى الحبشة. وفي شهر رجب من السنة الخامسة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فاختار لهم دارا يأمنون فيها على أنفسهم وعلى دينهم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بها رجلا عادلا وإن فيها رجلا صالحا لا يظلم عنده أحد فاخرجوا إليها. فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرجوا على مرحلتين. خرج في الهجرة الأولى جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم خرج الوفد الكبير في الهجرة الثانية على رأسهم جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس. خرج 83 رجلا إذا عد فيهم عمار، أو 82 رجلا إذا لم يذكر فيهم عمار، و18 امرأة خرجنا مع أزواجهن في الهجرة الثانية إلى الحبشة. وهذه الهجرة لنا معها وقفة، وهذه الحياة التي ترك فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لما نتكلم عن هجرة أصحاب النبي لا نظن أنها مجرد انتقال من دار إلى دار أو من بلد إلى بلد، إنما هي ترك للمال وللأهل، ترك لحياة الأمن والأمان والاستقرار في بلادهم. إنهم ضحوا بكل هذا في سبيل الله، لهذا رفع الله شأن المهاجرين وقدمهم على من سواهم من المسلمين. فقال ربنا عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالهجرة مرتبة ومنزلة ومكانة عالية، أن يترك العبد ديار الكفر والضلال إلى ديار الأمن والأمان والإيمان، أن يترك البلاد التي لا يعبد فيها الله عز وجل إلى مكان يستقر فيه بعبادة الله، يترك المكان الذي لا يطعم فيه الحلال إلى المكان الذي يأكل فيه الحلال. لهذا قال ربنا عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك يرجون رحمة الله، ما خرجوا إلا رجاء رحمة الله. لهذا قال الله تعالى عن المهاجرين: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا هم كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، هم جعفر وأصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية واستقروا فيها. ولما ذهب أصحاب النبي إلى الحبشة استقر لهم الأمر، فجاوروا فيها خير جار بخير دار، فأمنوا على أنفسهم وعلى دينهم وعبدوا الله عز وجل. لا أقول إن حادث الهجرة إلى الحبشة أذكره وأعيده على مسامعي ومسامع الناس معي. لماذا؟ لأن كثيرا منا يريد أن تكون الدنيا دار أمان، دار استقرار، دار راحة، يتنعم فيها بما شاء. أقول إن هذه الدار دار عناء وشقاء، دار ابتلاء وبلاء، دار اختبار وامتحان، إنها لا يستريح فيها المؤمن، لأن راحة المؤمن في الجنة إن شاء الله تعالى. أصحاب النبي ما إن وصلوا إلى الحبشة بعد أن تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم وذهبوا إلى الحبشة، فنعموا بالأمن والأمان، ونعموا بنعمة العبادة لله عز وجل والاستقرار. لكن أعداء الله لا ينامون الليل والنهار، بل يدبرون في الأذى للمسلمين المؤمنين حتى يزداد أجرهم ويزداد بلاء المشركين على ما يفعلون في أولياء الله الصالحين. أقول هذا الحدث لكثير منا من لا يرضى بعيشه ولا يرضى ببيته ولا يرضى برزقه ولا بحاله، دائما ساخط. وهذه الأحوال التي نحن فيها في هذه الأيام ما هي إلا حالة عدم رضا بما قدر الله وقضى. الكل يشكو، يشكو الفقر، يشكو المرض، يشكو الحاجة، يشكو الهم والغم والكرب والدين، الكل يشكو. فلهذا أضرب هذا المثل للعباد جميعا، كيف لما انتقل أصحاب النبي إلى الحبشة واستقر الأمر بهم لهم، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنت أبي أمية بن المغيرة زوجة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وربما جمعني بكم اللقاء في الكلام عنها وعن مناقبها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا فيها خير جار بخير دار، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. يا سلام، حياة جميلة طيبة من الله بها على عباد الله المؤمنين لما تركوا ديارهم لله كما وعد ربنا عز وجل. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. قال أهل التفاسير: الحسنة هي الهجرة إلى المدينة والاستقرار فيها، لكننا نقول في بعضها أن الحسنة هي أن يتنعم في دنياه، أن يعيش أمنا. قالت أم سلمة رضي الله عنها: أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. لكن هل يدوم الحال على هذه الحالة؟ هل يعيش الإنسان منعما؟ كلما اشتهى شيئا جاءه، وكلما تمنى بمجرد أن يحلم بشيء، أريد تلفاز 70 بوصة يصبح الصبح يجد التلفاز، أريد زوجا في أصبعي كالخاتم، أقول له يمين أقول له شمال، أريد أولادا طائعين بارين متفوقين فائقين، أريد بيتا هنيئا راضيا مرضيا أتنعم فيه. كل ما يتمنى، ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، لا يمكن. قال: فسمع أهلنا في مكة بأن قد أمنا عند النجاشي، فلم يرضى أعداء الله بحياة الأمن والأمان لعباد الله، لأن الله أخبرنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهيأت قريش وفدا على رأسه عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، واختارت قريش عمرا لدهائه وحسن سياسته، ثانيا لأن النجاشي كان صديقا للعاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص، أرسلت عمرو بن العاص ابن وائل السهمي أو السهمي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أسلم بعد ذلك. والعجب أنك لما تقرأ في سيرة أصحاب النبي ترى أن أشدهم على عباد الله وأن أشدهم عداوة لدين الله هو أعظمهم عملا وأجرا وسعيا وجهدا بعد ذلك إن أسلم واهتدى. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لما أرسلته قريش أرسلته ليرد هؤلاء المؤمنين، ليردهم للفتنة والبلاء والقتل مرة ثانية، وأرسلت معه عبد الله ابن أبي ربيعة. هذا الرجل كان من أوسم ومن أجمل شباب قريش، كان جميل الهيئة والشكل، فاختارت الداهية واختارت حسن الوجه ليجمع بين العقل وجمال الوجه حتى يؤثر على قلب النجاشي ويستطيع أن يرد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مكر قريش وإحكامها للخطة أنهم اتفقوا وسألوا: أي الهدايا أعجب للنجاشي؟ قالوا: الأدب، يعني الجلد. فجمعوا جلدا عظيما ونادوا في مكة: من أراد أن يعين على قتل أو رد أصحاب النبي، من أراد أن يعين على هدم الإسلام فليشترك، لا بدولار بل يشترك بجلد، إما معزة أو شاه أو إن عظم الأجر بجلد بعير. فنادت قريش لجمع الهدايا وجمع الجلود والأدم، ذلك للصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، إنهم ينفقون وسينفقون، إنه كلام رب العالمين الذي نعرفه من قراءتنا لكتاب ربنا، أن العداء بين الحق والباطل عداء لا ينتهي، لأنهم يجمعون الجنود لحرب الإسلام وللصد عن سبيل الله عز وجل. فجمعت الهدايا واتفقوا مع عمرو بن العاص أنه أول ما يبدأ بإعطاء الهدايا للبطارقة، والبطريق هو أمير الجيش، قيل إن البطريق عندهم هو من تأمر على أكثر من 1000 جندي، فهو قائد كتيبة أو قائد سرية أو أي قائد. قالوا له: ابدأ بالبطارقة، فأعطيهم الهدايا واتفق معهم على أنهم إذا جاء عمرو وعبد الله ليكلم النجاشي في أمر أصحاب النبي أن يقول هؤلاء البطارقة أعطوهم الهدايا بشرط واحد: رشوة، ليتكلم بكلمة واحدة حتى إذا سألنا النجاشي أن يرد أصحاب النبي فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، لأن قومهم أي قريش أعلى بهم عينا، يعني يعرفون ماذا فعل هؤلاء، وأعلم بما عابوا عليهم أي بما افتروا في دين الله وعلى هذه البلاد. فالرأي أن يعطوا للبطارقة هذه الهدايا بحيث أن يقولوا هذه الكلمة فقط. ثم ذهب عمرو بن العاص وعلم أصحاب النبي بمجيء عمرو وهم يعرفون من هو عمرو، لكن على من؟ على جعفر؟ على أصحاب النبي؟ على المؤيدين بالوحي؟ أين يذهب كما قال ربنا عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انظر إلى حال الكافرين في الصد عن سبيل الله، يتحايلون، يدخلون بالهدايا، يدخلون بالأموال، يدخلون بالدعاوات والإدعاءات، يدخلون بالإشاعات والافتراءات، كل ذلك للصد عن سبيل الله. قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: حتى علمنا بمجيء عمرو فاجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: ماذا نقول لو سألنا غدا عن ديننا وعن أحوالنا؟ ماذا نقول؟ ومن يكلم الملك النجاشي أصحمة الأبجر؟ من يكلمه؟ قالوا جميعا واتفقوا على أن المتحدث هو جعفر بن أبي طالب، فهو أول أمير للمؤمنين. وقال صاحب التاريخ القرطبي أن رسول الله قد كتب إلى النجاشي برسالة وأرسلها مع جعفر بن أبي طالب، فيها أن النبي يدعوه إلى الله عز وجل ويوصيه على أصحابه خيرا، وقد أخذ الرسالة معه جعفر بن أبي طالب. لهذا قيل إنه أول سفير في الإسلام وأول أمير للمؤمنين، لأنهم عينوه أميرا عليهم والمتحدث باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا اختار أصحاب النبي جعفر بن أبي طالب؟ فيه مواصفات، فيه مؤهلات. أولا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تكلم تكلم بكلام أو بلسان من يعرف أحوال النبي. ثانيا كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه دلالة على أن جعفر كان جميل الهيئة وسيم الشكل، من رآه أحبه لجماله. يكفي أن ترى رجلا يشبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كما في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لجعفر في صلح الحديبية: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. واعلم عبد الله أن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يشبهون النبي في الخلقة، في الشكل والهيئة، في الجسم والرسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولهم الحسن، ثم جعفر، ثم أبو سفيان بن الحارث، ثم عبد الله ابن جعفر الذي سيأتي الكلام عليه، ومنهم أيضا من قال الحسين. كان يشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيح أن أبا بكر حمل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه وقال: بأبي شبيه بالنبي وليس شبيه بعلي، بأبي أي الحسن شبيه بالنبي وليس شبيه بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه، يعني يفتخر بأن ابنه يشبه رسول الله. أيضا من مناقب جعفر أنه يشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخلق والخلق. قيل في الخلق أي في الكرم والسخاء، لهذا سماه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سماه بأبي المساكين أو لقبه بأبي المساكين. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنهم جميعا اجتمعوا على أن جعفر هو الذي يكلم النجاشي، أولا لقرابته من النبي، ثانيا لجمال شكله ووسامة وجهه، ثالثا لفصاحة كلامه ولسانه، لأنه طلق اللسان قرشي عربي يتكلم بلغة العرب، فهو فصيح رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أقول إذا اجتمع في المرء حلاوة اللسان وحلاوة الوجه وجماله مع الأصل والحسب والنسب، لأن جعفر ابن من؟ ابن أبي طالب ابن عبد المطلب سيدي بني هاشم، فاجتمع فيه خصال الكمال في النسب وفي الشكل والهيئة وفي الفصاحة. أي خطيب يكون مثل جعفر؟ أي متكلم؟ إننا نرى أن هذه مؤهلات للداعية تجعله مقبولا عند الناس، بل تجعل لدعوته قبولا، وهذا الذي يتفوق به داعية على داعية بعد الإخلاص وتوفيق الله عز وجل. قالت أم سلمة: فاجتمع أصحاب النبي وقالوا: ماذا نقول للملك غدا إن سألنا؟ قالت: قالوا جميعا. وهذا هو أعظم ما جاء في هذا الحديث، أنهم اتفقوا على تفويض رجل منهم هو جعفر، وأحسنوا الاختيار. ثانيا: أنهم اجتمعوا على كلمة واحدة لم يختلفوا، وهذا أحسن من إجماعهم أو اجتماعهم على اختيار جعفر، بل اجتمعوا على رأي واحد هو: نقول والله ما علمنا نبينا وليكن في ذلك ما يكون، كائنا في ذلك ما يكون، نقول والله ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. عزة بالإسلام، عزة بالإسلام ملأت قلوب أتباع النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لا نواري ولا نداري، لا نقول إلا الحق الذي علمنا إياه نبينا. لهذا قالوا: نقول والله ما علمنا رسول الله كائنا في ذلك ما يكون، لا يضيرنا. أقصى شيء ماذا يردون إلى قومنا؟ نحن كنا هناك، يقتلوننا، نموت شهداء، ماذا يضيرنا؟ لا يضيرنا إلا أن نقول الصدق وليكن في ذلك ما يكون. قالت رضي الله عنها: فدعانا النجاشي بعد أن دعا أساقفته، والأسقف هو الذي صاحب الدين، بعد أن دعا أساقفته وجلس البطارقة على صفين، وجلس النجاشي على كرسيه، وجلس الأساقفة وقد فتحوا مصاحفهم، فتحوا مصاحفهم أي الصحف التي فيها الإنجيل، لأن النجاشي كان نصرانيا. قال: ودخل جعفر بن أبي طالب، وكان عمرو قد أعد العدة ووضع الخطة محكمة. اتفق أولا مع البطارقة ماذا يقولون، ثانيا قدم الهدايا بين يدي الكلام حتى يخرس لسان الملك وإن كان ملكا، لأن كثيرا من الناس تغيره الهدية، تلوي رأيه العطية. كثير من القضاة والحكام إن مد يده لأحد من الخصوم مال في حكمه وظلم في قوله، ونعوذ بالله من الظلم والجور. يقول: أما الثالثة فإنه بدأ بافتراء وقال للبطارقة: إن هؤلاء لا يسجدون للملك، لا يسجدون للنجاشي، فلما يفعلوا ذلك عظموا هذه المسألة. قال: ودخل عمرو بن العاص وكان على يمين الملك وعبد الله بن أبي ربيعة عن يساره. قال: فلما دخل الوفد على رأسه جعفر بن أبي طالب، وتخيل معي جعفرا وهو يدخل على الملك في مرحلة إما حياة أو إما الموت كما يقول بعض الناس، وجعفر الجميل الوسيم كأني به قد أعد العدة وهيأ كلاما في نفسه، ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه قد لبس أحسن ثيابه وتعطر وتطيب بأحسن طيب، ثم دخل على الملك ولم يسجد، بل سلم السلام الذي علمه إياه رسول الله: السلام عليك أيها الملك. فقال البطارقة: لما لا تسجدون لملكنا كما يسجد الناس؟ كل من دخل بين يدي الملك سجد إلا جعفرا وأصحابه لم يسجدوا. قال له، وهذه أول واحدة، فقال له عمرو بن العاص: أيها الملك، إنهم فارقوا ديننا وفرقوا جمعنا وجاءوا بدين جديد ولم يدخلوا في دينك، ولا ملة من الملل، بل جاءوا بدين جديد، وجاءوا إليك إلى بلدك، وقد أرسلني إليك سادة قومي لتردهم إليهم، لأنهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. قال: وكان هم عمرو بن العاص ألا يسمع من أصحاب النبي، لأنه إن سمع منهم تغيرت وجهة نظره. قال: وكان همه أن يقول ذلك. فصاح البطارقة وقالوا: صدقوا أيها الملك، ردهم إلى قومهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقال النجاشي: وكانت هذه أول علامة صدق نبوءة النبي فيه، إنهم رجل صالح ورجل عادل لا يظلم عنده أحد. قال النجاشي: لا هالله إذا، والله لا أردهم إليكم حتى أسمع منهم، فإن كان كما قلتم رددتهم إليكم، وإلا لا أظلم ولا أرد أحدا استجار بي واختارني من دون الناس. قال: فدعاه الملك أن يتكلم. قال: يا جعفر، ما تقول؟ محكمة عادلة بين عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وبين جعفر بن أبي طالب، مع أن مع عمرو بن العاص البطارقة، لأنهم أسكتوهم بالهدايا وأنطقوهم لمصلحتهم بالهدايا، بل إنهم أسكتوا الملك نفسه، أسكتوا الملك نفسه بالهدايا. فقال: ما تقول في هذا الكلام؟ اسمع إلى جعفر في هذا البيان الرائع، في هذه الخطبة التي لا مثيل لها. أنا أرى والله الذي لا إله غيره أن هذه الخطبة تصلح كتابا بكامله يدرس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يدرس لمعرفة أو لتعريف الرجل السياسي كيف يخاطب الملوك، بل إنها تدرس لكل المسلمين يتعلم كيف يدافع عن قضيته، كيف يتكلم عن دينه. فالإسلام قضية والدين قضية اتهم بتهم كثيرة على مدى الأزمان والأعمار، في كل جيل من الأجيال يتهم الإسلام بتهم ولا يجد مدافعا ولا يجد محاميا ولا يجد من يفهم القضية فهما صحيحا حتى يرد عنها. إن الإسلام قضية خسرت في هذا الزمان، لأنها لم تجد من يدافع عنها ومن يرد عنها ومن يذب عنها ومن يبعد عنها الشوائب، حتى يأتي وعد الله بأن يخرج للأمة من يصلح هذه، من يرد عن هذه القضية ومن يدافع عنها. وأنا أقول والله تعالى أعلى وأعلم أن هذه الفضائيات الإسلامية التي تتكلم بالحق وبكلام أهل السنة ما هي إلا لسان صدق يدافع عن الإسلام، وهم إن شاء الله يحتاجون إلى معرفة سياسة جعفر بن أبي طالب، كيف قام بواجب الرد والصد، كيف قام بواجب الدعوة إلى الله، ووفد على رأسه جعفر يرد على افتراءات المشركين والكافرين بين يدي ملك من الملوك، بل إن هذا الوفد استطاع جعفر بصدقه وإخلاصه بتوكله على ربه بقوله الحق ثم بفصاحته ومعرفته وفهمه لقضيته أن يحول النجاشي إلى واحد من أتباعه ويسلم النجاشي. أي براعة هذه عند جعفر بن أبي طالب؟ ويعلم الله أني كنت أريد أن أستعرض هذه الخطبة الرائعة وهذا الموقف الرائع لجعفر بن أبي طالب، لكن الوقت كما ترون يمر سريعا، لا أدري هل هو بسبب أننا نتكلم عن أصحاب النبي، وما أظن إلا أن هذا السبب هو السبب الرئيسي. نحن نتكلم عن جيل لم يتكرر، وإذا كان الكلام عن جعفر فكأننا نتكلم عن شبيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله أن يجمعني بكم في اللقاء القادم حتى نكمل الكلام عن هذا الدرس العظيم الذي أرى أن يدرس لا للدعاة فحسب، بل لكل السياسيين. كيف تعرض قضيتك؟ إننا استطعنا ببلاغة وفصاحة ونصاحة من كان يتشاور على سيناء في بداهته وذكائه وحنكته ومعرفته، استطاع أن يرد سيناء إلى مصر بعد أن سلبت منا سنين. بماذا؟ بفصاحته وبلاغته. وكيف استطاع أمام الهيئات الدولية أن ينافح عن أرضه وأن يردها؟ فما أظن ذلك إلا من دروسنا عن السيرة، عن أصحاب النبي، عن جعفر بن أبي طالب، ثم بأدبه كيف يتكلم مع من هو أكبر منه، مع الملك. كيف تعامل جعفر مع هذه القضية التي هي قضية الدين وقضية الإسلام، التي هي قضيتنا جميعا؟ كيف نفهمها؟ كيف ندعو إليها؟ كيف نرد عنها الشبهات والافتراءات التي يفترى بها عليها في كل يوم؟ إن الإسلام قضية يحتاج إلى مدافعين، يحتاج إلى مؤمنين، إلى عاملين، إلى فاهمين، إلى متحدثين بارعين ليردوا عنها الافتراءات. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في خير وعلى خير، وأن ينفعني وإياكم بما أقول. وأعتذر أن الحلقة مرت سريعة ولم نقف فيها مع جعفر في هذا الحوار مع ملك الحبشة. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.